بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله تعالى، ما ذكره في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الفجر في فرضها ونفلها. ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنتي الفجر؟ إما يقرأ آية قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب، أو سورة الكافرون مع الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: صلاة الظهر، أي ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه في صلاة الظهر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، أخرجه البخاري في جزء القراءة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه صلاة طويلة، يذهب الذاهب إلى البقيع، وكان الناس ليس هناك الكنف، ما نسميه من الحمامات في بيوتهم، إنما كانوا يقضون حاجاتهم خارج البيوت في البراز. أصل البراز هو موضع قضاء الحاجة، ثم أطلق على الأذى، وإلا ليس هو البراز اسم للغائط، لا، إنما هو أصله اسم للمكان الذي تقضى فيه الحاجة، ثم استعير منه اسما للغائط فقيل البراز، إلا هو البراز في الأصل في اللغة العربية، المكان الذي يتبرز فيه يقضى الحاجة فيه. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، بقتادة أيضا. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية في صلاة الظهر، يقرأ قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفيها الفاتحة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. إذن هديه في صلاة الظهر أحيانا يطيل، وهذا قليل، والأكثر أنه يتوسط فيها في صلاة الظهر، وأحيانا يقصر فيها. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، ونحوها من السور، كما في حديث جابر بن سمرة عند النسائي، وحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وربما قرأ إلى السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، في حديث جبير بن مطعم عند البخاري قال: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته، دليل على أن تلك القراءة قراءة بتحريك الشفتين، ليس عبارة عن حديث نفس يقرأ بينه وبين نفسه. القراءة بين الإنسان وبين نفسه هذه غير صحيحة، وهي باطلة. إن قرأ الفاتحة ولم يحرك شفتيه فقراءته بل صلاته على ذلك باطلة، لأنه لم يقرأ إنما حدث نفسه، والمطلوب هي قراءة الفاتحة لا حديث النفس. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند مسلم. وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، إذن هو مخير بالنسبة للركعتين الأخريين صلاتي الظهر والعصر، فإن شاء اقتصر على فاتحة الكتاب، وإن شاء قرأ على النصف من القراءة في الركعتين الأوليين، كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا الإمام الألباني قالوا في الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها، وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد، وقال وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد رده شراح المنية نعم إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد. ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوه به. بعضهم أنكر أن يقرأ الإنسان في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة، بل بالغ فقال يسجد للسهو، يسجد للسهو إن قرأ. هذا خطأ، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إليه بطريق صحيحة أو حسنة وجب العمل به، وجب العمل بما جاء عن رسول الله، ويقدم ذلك على آراء الفقهاء، يقدم ذلك على آراء الفقهاء. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا يحب الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم، قال الله قال رسوله، والفقه الصحيح هو المبني على الآية والحديث وعلى الأثر الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن إليه من أصحاب القرون المفضلة، التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، كل ركعة سواء في الركعتين الأوليين أو الأخرين. وقد أمر المسيء صلاته، الجاهل في صلاة، بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في رواية في كل ركعة، حديث أبي هريرة، زيادة عند أحمد من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. وكان يسمعهم الآية أحيانا، أحيانا يعني لا يكون دأب الإنسان وديدنه أنه يسمع الآية فيقرأ بصوت مرتفع نوعا ما، لا يكون هذا دليل، إنما يقرأ الإنسان سرا يسمع نفسه، ولا بأس للإمام أحيانا أن يرفع صوته في بعض الآيات يذكر الغافل. بعض الناس ربما وقف في الصلاة، خاصة في الصلاة السرية، ولم وهو يحدث نفسه وربما ما قرأ شيئا، إذا سمع الإمام مثلا يعني يقرأ يكون في سورة الضحى أو الليل أو الشمس، مثلا يقرأ من البداية والشمس النهار إذا جلى الليل والشمس السماء، ثم يكون سرا يعني يرفع بهذا المقدار يسيرا حتى يسمعهم الآية أحيانا. قال وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، من صوت السين، سبح اسم ربك، هل أتاك حديث الغاشية، أن الشين فيها تفشي والسين فيها أيضا الصفيف، هذه تسمع. وكان أحيانا هذا الحديث قال أخرجه ابن خزيمة ضياء المقدسي في المختارة بسند صحيح، وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور، جابر بن سمرة وقد تقدم، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها، هذا رواه مسلم والأول رواه البخاري في جزء القراءة. نكتفي إن شاء الله بهذا، إذن أخذنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الظهر، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.